صفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنقضي.
رأينا كيف استخلف أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب قبل أن يموت، وتولى عمر رضي الله عنه وخطب خطبة الخلافة، قال فيها بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله. هو الآن يضع منهج، واحد يظنها يقرأها يقول مواعظ، هو يضع منهج للحكم. انظروا وتأملوا: اقرأوا القرآن تعرفوا به، يعني سأقدم وسأختار لقيادة أمر الناس من سار على نهج القرآن. واعملوا به تكونوا من أهله، ما يكفيني القراءة، يجب أن يكون من العاملين بالقرآن. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. ثم قال: إنه لم يبلغ حق لذي حق أن يطاع في معصية الله، يعني لا تطيعوا أحدا إذا أمركم بمعصية الله عز وجل، وأنا الآن حاكمكم أمركم ألا تطيعوني إذا عصيت الله عز وجل. وألا وإني أنزلت نفسي مما لله بمنزلة ولي اليتيم. الذي يتولى أمر مال اليتيم كيف يتصرف به؟ بيّن لهم، قال: إن استغنيت استعففت، يعني إذا الله سبحانه وتعالى رزقني أموال ما أخذ من أموالكم شيء، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، سأخذ من الأموال الشيء المعقول المعروف، لكن متى سأخذ؟ عند الحاجة فقط. ثم فصل في أمر حكمه فقال: ثلاث دعوات إذا دعوت بها فأمنوا عليها: اللهم إني ضعيف فقوني. عمر الجبار القوي العظيم يقول: أنا ضعيف، لأن الإنسان بدون عون الله عز وجل ضعيف. اللهم إني غليظ، أعرف أنا شديد على الناس، أعرف إني غليظ فليني. اللهم إني بخيل فسخني، هو كريم لكن يرى من نفسه مع ذلك أنه بخيل. ثم قال: لو علمت أن أحدا أقوى مني على هذا الأمر لكان ضرب العنق أحب إلي من هذه الولاية. لو في واحد أشوفه شديد قوي على أمر الناس، والله ما توليت يوم، لكن أرى فيكم لين. هو الآن يضع منهج أني سأدير الأمور بشدة. ثم بيّن ماذا يقصد، قال: إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي، أنا اختبار لكم وأنتم اختبار لي، فلا والله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني. يعني إذا في شيء حدث وأنا موجود أنا أقرر فيه، ما فيكم أحد يتصرف، أنا الذي سأقرر. ولا يتغيب عني، إذا في شيء بعيد عني أنا ماني موجود، حدث في ولاية أخرى من ولايات الإسلام، فآلوا فيه عن أهل الصدق والأمانة، سأختار أهل الصدق والأمانة أخليهم هم يتولون هذا الأمر. ولئن أحسنوا لأحسنن إليهم ولئن أساءوا لأنكلن بهم ويغفر الله لنا ولكم. هكذا كان موقفه رضي الله عنه في خطبته الأولى، ووقف في هذا الموقف في الدرجة التي هي أقل من الدرجة التي كان يقف فيها أبو بكر الصديق. قال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر، ونزل درجة عن المكان الذي كان يقف فيه أبو بكر الصديق. وكان أبو بكر يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخلفوا عمر كانوا يسمونه خليفة رسول الله، فبعض الناس بدأوا يتكلمون قالوا: واللي يأتي بعد عمر ماذا نسمي؟ نقول له خليفة رسول الله؟ هذا أمر يطول، خلونا نتفق على اسم تدعون به الخليفة ويسمى به الخلفاء من بعده. فاحتاروا ماذا يسمونه. ففي هذه الفترة سبحان الله والي العراق يرسل رسولين، لبيد ابن ربيع العامري وعدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنهما، جاءوا برسالة من العراق إلى المدينة. وصلوا المدينة
أناخ الإبل بفناء المسجد ودخل المسجد، فإذا هما بعمر بن العاص رضي الله عنه، فقال له: استأذن لنا على أمير المؤمنين. فعمر انتبه، قال: والله أنتما أصبتما اسمه، نحن المؤمنون وهو أميرنا. فوثب ودخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ما بدا لك في هذا الاسم؟ قال: إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم قدما فأناخ وقال لي: استأذن لنا على أمير المؤمنين، فهما والله أصابا اسمك، أنت الأمير ونحن المؤمنون. فجرى الكتاب بذلك، وصار لقبه من ذلك الوقت أمير المؤمنين، وصار اللقب الذي أطلق على عثمان وعلي رضي الله عنهما وعلى الخلفاء الذين جاءوا في الإسلام من بعد. وكان رضي الله عنه شديدا، وبين أن شدته هذه ستستمر في الحق ولن تكون إلا على من ينحرف ويظلم. كان أبو بكر رضي الله عنه لينا لينا شديدا. بلغ من لين أبي بكر أن الصبيان كانوا إذا رأوه يسعون إليه، يهجمون عليه الأولاد ويقولون: يا أبتي يا أبتي، يعتبرون مثل أبوهم، ويمسح على رؤوسهم. وبالمقابل بلغ من هيبة عمر رضي الله عنه أن الرجال تفرقوا وتركوا المجالس في الشوارع هيبة منه. لما وصلت الأخبار لعمر بهيبة الناس، جمع الناس، صاح فيهم الصلاة جامعة. فلما حضروا جلس على المنبر حيث كان أبو بكر يضع قدميه، ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ هو شديد في ذلك الوقت وهؤلاء فوقه، الآن صار هو الرئيس كما يقولون، كيف سيفعل بنا بهذه الشدة؟ ومن قال ذلك فقد صدق، فقد كنت مع رسول الله، فكنت عبده وخادمه، وكان صلى الله عليه وسلم من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي، فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا، وأنا به أسعد. ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر، فكان من لا ينكرون دعته وكرمه ولينه، فكنت خادمه وعونه، أخلط شدتي بلينه فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. يعني شفت النبي صلى الله عليه وسلم لين، وشفت أبو بكر الصديق لين، فجعلت نفسي شديد وبين أيديهم يتحكمون فيني، إذا أرادوا أن يشتدوا استعملوني، وإذا أرادوا أن يلينوا تركوني. فلم أزل مع أبو بكر على ذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا، وأنا به أسعد. ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، لست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الأخرى حتى يذعن بالحق، وإنني بعد شدتي تلك أضع خدي لأهل العفاف وأهل الكفاف، ولكم علي أيها الناس خصال سألتزم بها أذكرها لكم، فخذوني بها، حاسبوني بها، لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، ما آخذ أموال بغير حق. ولكم علي إذا وقع في يدي، يعني إذا جاءت الأموال لي، ألا يخرج مني إلا في حقه. منهج في الحكم. ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله. العطايا والأرزاق كانت الدولة تعطي لكل واحد من المسلمين راتب سنوي حتى كل الناس تغتني وتتحرك في التجارة ويتحرك الاقتصاد والقطاع الخاص كما يقولون يتحرك. الدولة شأنها تأخذ الزكاة وتعطي المستحقين ثم توزع الباقي على الناس ويتحرك الاقتصاد بهذه الطريقة. وأسد ثغوركم، يعني أي مكان في مواجهة مع أعداء هذه الدولة الإسلامية سأرسل له جيش يحميكم منه. ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك، ما أهجم بكم في مكان فيه مهلكة. ولا أجمركم في ثغوركم، يعني ما في واحد أرسله للقتال ويجلس مدة طويلة وبعدين فيما بعد حددها ما حد يجلس في الثغور أكثر من 4 شهور. وإذا غبتم في البعوث، إذا أرسلتكم في الجهاد، فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم، أولادكم في كفالتي إلى أن تعودوا. فاتقوا الله يا عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، يعني لا تخلوني أغضب عليكم، ساعدوني أن لا أحد يغلط. وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. أي شيء تشعرون أن في حاجة تنصحوني به لا تبخلوا علي بالنصيحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي بيان وخطاب للحكومة شامل، منهج عسكري، منهج ضمان اجتماعي، منهج اقتصادي، ومنهج في الشورى، طلب منهم النصيحة، طلب منهم أن ينهوه عن المنكر وأن يكونوا رقباء على سيرته وعلى أعماله. هي ليست خطبة تلقى، لكنها منهج للحكم عظيم.